فسخروا رجلا مجتازا كان ياتي من الحقل وهو صناعي للطيران ابو الكسندروس وروفوس ليحمل صديقه. وجاءوا به الى موقع جلجثة الذي تفسيره موقع جلجثة، واعطوه خمرا ممزوجه بمر يشرب فلم يقبل. ثم انتقل الى انجيل لوقا اصحاح 23 عدد 26 يقول: ولما مضوا به امسكوا سمعان رجلا طيرانيا كان هاديا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كن يرتمن ايضا ويرحن عليه. فالتفت اليهن يسوع وقال: يا بنات اورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على انفسكن وعلى اولادكن، لانه هو ذا ايام تاتي يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثديك التي لم ترضع. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا، لانه ان كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ وجاءوا ايضا باثنان اخرين مذنبين ليقتلا معه.
امين.
طبعا هذا الجزء من القصه، قصه الصلب، معروف لدينا، لم نقرا شيئا جديدا. ولكن هذا الجزء فيه عناصر وشخصيات تهمنا لفهم مسألة الصليب. الحوادث التي حدثت تقودنا إلى فهم عمق ترتيب الله لمسألة الفداء، حتى من الحوادث البسيطة في هذين النصين القصيرين. سنتأمل في هذين النصين تحت أربعة عناوين، لن أطيل الكلام، لكن سوف نتأمل فيها تحت هذه العناوين الأربعة. طبعا النصين عم يحكوا عن مسألة صنعان القيروان وحمل الصليب، هذه المسألة المحورية في النصين مع بعض. يسوع في الساعات الأخيرة واجه أزمة عصيبة، ما تنسوا آخر طعام تناوله كان عشاء الفصح مع التلاميذ، ذهب إلى جسيماني. من تلك الساعة لم يأكل ولم يشرب. عندما ألقي القبض عليه أخذ من إهانة إلى إهانة ومن تعذيب إلى تعذيب، أبقي في زنزانة تحت بيت رئيس الكهنة، تحت بيت قيافة، حتى يتداول السنهدريم في مصير المسيح. في هذا كله كان يسوع يتصرف بشكل ملوكي على مستوى، وهذا أثار إعجاب بيلاطس وزاد من حقد الشعب والكهنة. من دون طعام، وجهه مدمى، إكليل شوك على رأسه، جسده ممزق من الجلد، وجهه مغطى بالبسق الذي يختلط بالدم. ويخبرنا الكتاب أن يسوع خرج حاملا صليبه. طبعا هذه الساعات التي مر بها يسوع أثرت عليه في الوزن الذي كان عليه أن يحمله من الصليب. ولهذا يظن أن يسوع طبعا لم يستطع أن يحتمل الصليب حمله وزنه، لكن يظن أنه كان حامل القطعة الأفقية من الصليب التي تزن حوالي 50 كيلوغرام على كتافه. وطبعا يسوع مشى بها نحو البوابة التي تقود من المدينة إلى الجلجثة. وظاهر لأنه يسوع كان يتعثر، شافوا رجل قادما من الحقل اسمه سمعان، التقى بالموكب الخارج من المدينة فسخروه لكي يحمل هذه القطعة من الصليب إلى مكان الصلب في الجمجمة. طبعا كيف حصلت هذه المساعدة؟ بكل بساطة سخروه للزلمة، سخروه. هذا التعبير تعبير مستخدم في العهد الجديد، سخروه. يسوع استعمله في الموعظة على الجبل حين قال في إنجيل متى أصحاح 5 عدد 41، قال: من سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين، اذهب معه ميلين. سخر أي ألزم بالشيء دون أجر أو تعويض، ألزم بالشيء دون أجر أو تعويض. وبحسب القانون الذي كان سائدا تحت الحكم الروماني في فلسطين في ذلك الزمان، كان أي جندي روماني يستطيع أن يسخر أي شخص يهودي لكي يحمل له ما يشاء، أي شيء. هذا ما حصل مع سمعان، التقوا به في الطريق، ألزموه بحسب القانون لكي يحمل الصليب. والظاهر كونه كان يشتغل بالحقل، كان قوي البنية، وطبعا مش آكل قتل، جسمه عم ينزف دم ويشعر بالإرهاق والاستنزاف، فحملوه الصليب ومشى نحو الجمجمة. من هو سمعان؟ بيلنا سمعان القيرواني. مرقس عرفنا شوي زيادة عليه لما قال أبو ألكسندروس وروفوس، وهذين الاسمين، أول شيء اسم ألكسندروس اسم مستعمل، لكن روفوس كان اسم مميز نقرأ عنه فيما بعد، ربما هو المقصود في كلام الرسول بولس في رسالة رومي الأصحاح 16 عندما تحدث بولس عن روفوس وأمه التي هي أمي. وبعدين بنعرف أنه سمعان القيرواني طبعا بوضوح الاسم أنه آت من القيروان، بنعرف أنه كان في يهود من القيروان يلي هي اليوم تونس، يلي كانوا قد أتوا إلى أورشليم من أجل عيد الفصح. ومنعرف بعدين من سفر الأعمال أنه القيروانيين والإسكندريين، يعني يلي جايين من شمال أفريقيا، كان عندهم مجمع خاص بهم، بخبرنا سفر الأعمال. فكان في يهود آتين من شمال أفريقيا يلي كانوا عايشين في أورشليم، كمان عندهم مجمعهم، الظاهر كانوا يتكلموا لكنة معينة أو لغة معينة، فعملوا مجمع خاص فيهم، وسمعان كان واحدا منهم. طبعا من وراء الحادثة نستطيع أن نستنتج فيما بعد من سفر الأعمال والرسائل أنه ابني سمعان القيرواني صارا وكانا فيما بعد قائدين في الكنيسة التي نمت بعد القيامة ويوم 50، فمنعرف أنه كان لهم دور في الكنيسة. شو كان نوع المساعدة اللي قدمها سمعان؟ كمان واضح من النص أنه حمل الصليب، حمل الصليب. طبعا ما في أي شخص تاني ممكن يقبل بهالموضوع، لا جندي روماني ولا شخص يهودي عنده حرية الاختيار يقبل. مشان هيك ألزموا أن يحمل الصليب، أجبروه، سخروه، لأنه بقراره شخصي لن يقبل بموضوع الصليب. ليش؟ لأنه بالنسبة لليهود بشكل خاص كان الصليب علامة لعنة الله بحسب تعليم العهد القديم في سفر التثنية، وبحسب أيضا ما نقرأ في رسالة غلاطي الأصحاح الثالث، علامة اللعنة. فما كان حدا ممكن يقبل سخر سمعان. وبعدين بيخبرنا الكتاب في هذه المسألة أنهم جاءوا بالمسيح إلى الجلجثة، وكلمة جاءوا في الأصل هي فعلا حملوه، حملوه. بتتذكروا ولا شك منظر معودين نشوفه، لاعبي كرة القدم لما واحد منهم يصاب في الملعب بيجوا شخصين، واحد عن اليمين والآخر عن اليسار، وبيحملوه حتى يقدر يمشي ليطلع من الملعب. هذه هي الصورة عينها التي يتحدث عنها العهد الجديد. يسوع كان محمولا إذ وصل إلى الجمجمة، شخصين يساعدانه على المسير لكي يصل إلى موضع الصلب، لأنه يسوع كان قد انهار جسديا. هلأ في الطريق طبعا الكتاب بيخبرنا عن الرفقة إلى الصليب. مين الرفقة؟ الرفقة كانوا النساء يلي قعدوا يلطموا ويبكوا، وبيخبرنا أيضا أنه كان في معه لصين. الملفت للنظر بموضوع اللصين أنه الكتاب ما بيخبرنا لا كانوا مضروبين ولا عم بينزفوا ولا مجلودين، ما بيحكي أي شيء عنهم على الإطلاق. مش معناته ما كانوا، لكن ملفت للنظر غياب هذه التفاصيل، غياب هذه التفاصيل. هذين اللصين سارا معه نحو الصليب. العنوان الثاني مكان الصلب، يقال له جلجثة أو جمجمة. في مكانين بيحكوا عنهم علماء الأثار في هذه الأيام، واحد منهم موجود داخل ما هو الآن كنيسة القيامة في القدس، والمكان الآخر موجود خارج أسوار المدينة، خارج أسوار المدينة في مكان معروف هلأ بقبر الجنينة، وين يعتقد أنه المسيح دفن، فهو فوق القبر على رأس التلة. وليش؟ لأنه هناك في نتوء صخري إذا بتطلع عليه بتشوفوا صورة جمجمة، جمجمة. يظن أنه هذا هو سبب تسمية المكان أنها الجمجمة. هلأ البعض كان يظن أنه هناك كان يدفن الرومان اليهود الذين كانوا يصلبونهم، ما بظن، لسبب بسيط، هو أن اليهود نفسهم ما بيقبلوا يطلعوا إلى مكان دفن الجثث، محل ما كانوا يدفنوا جثثهم أو يرموهم أو يحرقوهم، ما بيطلعوا لهم. فمن المشكوك فيه هذه النظرة، لكن نعرف أنهم ذهبوا إلى هناك. يسوع يتهاوى مستندا على رجلين، سمعان القيرواني حامل الصليب، اللصين والجنود يراقبون المشهد من بعيد، النسوة الباكيات، وكمان بخبرنا الكتاب عن نسوة مؤمنات يلي تبعوا المسيح ودونت أسماؤهم في العهد الجديد بأنهم وقفوا يراقبون المشهد. العنوان الثالث هو تخفيف آلام يسوع في الجلجثة. قدموا للمسيح مشروبا من خل ومر، وهذا المشروب كان يعمل عمل المخدر. لكن يسوع في أكثر من مرة، لأن لغة النص تشير مش بس أنه قدم مرة، لكن قدم أكثر من مرة، أن يسوع رفض أن يشرب، ما بده يشرب. لما ذاقه وعرف شو محتواه رفض أن يشرب. وطبعا هذا يطرح سؤالين. السؤال الأول، ليش قدموا له إياه؟ والسؤال الثاني ليش رفض يشرب؟ وهذا سيقودنا إلى التطبيق بنعمة الرب الذي نريده لحياتنا في ذكرى الصلب. السؤال الأول ليش قدموا له هالمشروب؟ طبعا هذا جاء بسبب العوائد والتقاليد اليهودية. يعني بنقرأ مثلا بسفر الأمثال 31 عدد 6 و7، أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمري النفس يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. فكان ربابنة اليهود يعلمون بأن يعطى هذا النوع من المشروب لتخفيف أو تخدير الألم. السبب الثاني اللي أراد الذين صلبوا المسيح أن يعطوه المسكر هذا هو لتسهيل عملهم. بالنسبة للجنود تعرفوا لما واحد بده يصلب شخص يتوقعون مقاومة من المصلوب، ولهذا يعطوه مخدرا وخمرا لتسهيل عملهم. مرات كثيرة عندما نقرأ عن عمليات الإعدام نقرأ عن أشخاص وصلوا إلى الكرسي الكهربائي أو أن يقتلوا بإبرة سامة بيتحرك فيهم الأدرينالين، وبيصير صعب جدا السيطرة عليهم. ولهذا بتلاحظوا أول شيء بيعطوه للشخص يلي بده يعطوه الحقنة القاتلة، أول شيء بيعطوه مهدئ ومخدر قبل ما يعطوه أي شيء آخر، لأن بخافوا لما بيتحرك الأدرينالين في الجسم أن لا يستطيعوا السيطرة عليه. ولكن مع هذا كله يسوع لم يقبل أن يشرب. هذا يأتي بنا إلى السؤال الثاني، لماذا رفض يسوع؟ وهذا ما يهمني أن أنبر عليه اليوم. لماذا كان يسوع مستعدا أن يتحمل كل هذا الألم من أجل أشخاص التقاهم قلة قليلة وملايين ومليارات من الناس لم يلتقيهم في حياته؟ عم نحكي كإنسان، لا في العهد القديم ما قبل الصليب، ولا بعد القيامة ما بعد الصليب إلى يومنا هذا. ليش كان يسوع مستعد يتحمل الألم؟ الأمر الأول هو لكي يبين لنا أن آلامه وموته كانت طوعا واختيارا. هو اختار أن يموت، لشان هيك قال بإنجيل يوحنا أصحاح 10، قال إني أضع نفسي لآخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. اختياريا كان القرار قراره وشخصيا. لم يرد يسوع أن يظن أحدا لا في الماضي ولا في الحاضر أن موته حصل لأنهم خدروه وتمكنوا منه فصلبوه. والسبب الثاني هو أنه كان يريد أن يحافظ على وعيه في الساعات الثلاث المقبلة التي علق فيها على الصليب. الألم الفظيع كان سيأتي، لم تكن أفظع الآلام تلك التي اختبرها في جسيماني بالرغم من صعوبتها، الألم النفسي والصراع الذي صارعه في جسيماني لم يكن أفظع الألم ما اختبره ملطوما ومضروبا إن كان عند قيافة ولا بيلاطس ولا هيرودس، لم تكن أفظع الآلام تلك التي اختبرها عندما أخذوه وأسلموه إلى الجند ليصلب فألبسوه ثوبا وإكليلا من الشوك. أفظع الآلام كانت آتية على الصليب. على الصليب كان أمامه كأس ليشربها، كأس مرة. على الصليب كانت ستنزل عليه لعنة الغضب الإلهي، على الصليب كان سيحارب حربا ضروس ضد قوى الشر التي أرادت من البداية إعاقة مسيرة الصليب. على الصليب كان هناك خاطي بجانبه يجب أن يخلصه، على الصليب كان هناك كلام مبارك يجب أن يقوله: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. على الصليب كان عليه أن يعلن لللص: اليوم تكون معي في الفردوس. على الصليب عبر المسيح عن وعيه الكامل لرهبة جهنم. على الصليب رفض أن يتكلم بصوت مخدر، لكنه تكلم بصوت واعٍ وعالٍ عندما صرخ: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ رفض أن يشرب المخدر لكي يكون في كامل وعيه إذ يواجه الألم والنصرة القادمة. لهذا رفض يسوع أن يشرب. شو بيعنينا هالحكي كله؟ الأمر الأول اللي بيعنينا وما أريد أن نأخذ معنا من هذه الذكرى المباركة: فكر في روعة محبة المخلص للخطاة. كل حجر من حجارة الطريق إلى الجلجثة عبدتها محبة الله الأزلية اللامتغيرة. يوحنا أخبرنا بكل وضوح: إذ كان قد أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى للآخر. أية محبة غير هذه المحبة اللامتغيرة، مشان هيك بيسميها الكتاب محبة أبدية أحببتك، كانت قادة المسيح إلى الجلجثة. أية محبة كانت سمحت للمسيح أن يقبل أن يستضعف ويستهزأ به ويبصق عليه ويعير ويشتم. أي حب قاده لرفض أن يشرب ما كان مرغوبا به؟ حدا بيصير له يخفف وجعه ويرفض؟ لكن يسوع رفض. يوحنا في رسالة الأولى الأصحاح الرابع والعدد العاشر يقول: في هذا هي المحبة، ليس أننا قد أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. فإذا نفكر أولا في روعة محبة المخلص للخطاة. ثاني شيء، فكر وتأمل في سمعان القيرواني. فكر كيف يستفيد أي خاطي من محبة المسيح التي عبر عنها في الجلجثة. يسوع البار يموت من أجل الأثمة. لاحظوا أن اسم سمعان القيرواني مرتبط بالمسيح منذ ذلك الزمن وإلى أن ينتهي الزمن، والإطار هو واحد فقط لا غير. إطار الارتباط واحد. سمعان القيرواني لم يأكل مع يسوع، سمعان القيرواني لم يمشي وراءه، سمعان القيرواني لم يسمع تعليمه، لم يختبر شفاءه، لكن علاقة بالمسيح كانت في إطار واحد هو الصليب. هو الصليب. الكتاب المقدس دون هذا، والوعاظ منذ ذلك الزمن بما فيه الإنجيليون الذين دونوا هذه الحادثة، مرقس ولوقا، دونوا عن سمعان أنه هو الذي حمل صليب المسيح. لو سألنا سمعان لربما قال لنا: حملت الصليب ليس لأني مذنب بحسب القانون الروماني، فأنا حملته عن يسوع، لكني مذنب أمام ناموس الله. ربما كان علي أن أستمر في حمله، لا بل أن أصلب عليه. كان يجب أن أموت تحت نعنة الله، لكن في الجلجثة جاء يسوع وأخذ الصليب عني. هناك مات من أجلي لكي لا أموت. هذه هي محبة الله، مات بديلا عني من غير استحقاق مني. إذا كان علاقتك بالله في شخص المسيح غير مبنية على أساس الصليب فهي علاقة غير صحيحة وغير مقبولة. البعض منا لبل كثيرون منا يقفون مع النسوة الباكيات يشفقن على المسيح، يحبون المسيح من بعد لكن لا يقتربون من المسيح ولا يختبرون الصليب. تتذكروا الجنود الواقفين عند الصليب الذين صلبوا المسيح، كم كانوا قريبين من يسوع وكم كانوا بعيدين عنه. عند الصليب واقفين. يسوع لا يريد نسوة باكيات لاطمات، يريد منهن أن ينظرن إلى وضعهن وإلى أنفسهن، لأنه عندما يفعلن ذلك، عندما نفعل ذلك سنبكي على وضعنا ونفوسنا نحن. ليس المطلوب الإشفاق على المسيح، لأن الله الآب نفسه لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين. ثالث شيء، فكر وتأمل في سمعان القيرواني كيف يستفيد المؤمن من عمل الصليب ومن اختبار الصليب. يسوع تحدث في إنجيل لوقا أصحاح 9 عدد 23 وقال: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. لم يقل يسوع فليحمل صليبي كل يوم ويتبعني، لكن فليحمل صليبه. أراد يسوع أن نفهم أن الصليب هو أداة الموت عن الذات. هناك تموت أنت كمؤمن عن رغباتك وبرامجك الخاصة وعن السيطرة وقيادة حياتك. هناك تقول للذي صلب بديلا عنك: أنت الرب، مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. تحمل الصليب، صليبك أداة موتك عن الذات لتعيش مع المسيح. تحمل صليبك الذي يخبرنا الكتاب أنه عار المسيح، عار المسيح. ولهذا يأمرنا الكتاب في سفر العبرانيين الأصحاح 13 وعدد 13 كمان: فلنخرج إليه حاملين عاره. تحمل عار المسيح على أكتافك كما حمل سمعان القيرواني الصليب. حمل عار المسيح لأن المسيح كان المعير من الناس، والمسيح كان هو الملعون من الله الذي سيعلق على الخشبة بعد قليل. خرج سمعان إلى خارج حاملا عار المسيح. ما هو موقفك أنت؟ عار المسيح أن تعير بسبب يسوع، بسبب إيمانك. عار المسيح هو أن تتخذ موقفا لا يقبل به الناس بسبب يسوع. ولأنك آمنت بعمل الصليب، وطبعا إذا ما اختبرت عمل الصليب ما بتقدر تفهم هذا الواقع، لكن الذي اختبر عمل الصليب يعرف كم هو صعب، كم هو صعب أن تحمل العار لأجل المسيح. لكن بحب أذكركم بشيء: يسوع حمل العار لأجلنا، فما منحمله لأجله؟ فكر، فكر في روعة محبة الله، محبته للخطاة. فكر كيف سمعان القيرواني كان يستطيع أن يستفيد من الصليب، وفكر كمؤمن كيف أنت فيك تستفيد من الصليب. لهذا نحن نحتفل أحبائي بالجمعة العظيمة. نحن لا نقوم لا بصلب المسيح ولا بدفنه ولا باللطم عليه، لأنه ليس بحاجة لشفقتنا. نحن نأتي نسبح الرب، نفرح بعمل الصليب، نعلن هذا العمل على الملأ من دون خوف ومن دون وجل. وانتم بتعرفوا أن الصليب، كرازة الصليب وبشارة الصليب بالنسبة لكثيرين هي جهالة، يضحكون علينا أننا نعبد مسيحا مصلوبا، لكن ليكن معلوما للجميع أن يسوع لم يصلب من ضعف، لم يصلب من ضعف، هو صلب لأنه اختار ذلك طوعا واختيارا، وسار بكل وعيه وقواه العقلية نحو الصليب، ولم يرد لا أن يشرب مخدرا ولا مسكرا، لكي يعي تماما ما فعله من أجلنا، لعلنا نحن أيضا نعي ونختبر ماذا فعله يسوع على الصليب. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.